أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك الذي هو عندنا أول أيام شهر رمضان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم وجميع المسلمين استغلال هذا الشهر المبارك فيما فيه صلاح دينهم واستقامة أمرهم على دين ربهم والقرب من الله تعالى بأنواع الطاعات من الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، كما أسأله تعالى أن يرفع عن إخواننا المسلمين العراق وغيرها ما هم به من غم وكرب، أولا ما ابتلوا به من أنفسهم ثم ما ابتلوا به من أعدائهم ومن تغلب عليهم. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ الموحدين من إخواننا في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر على الأمة الإسلامية وأن يرزق ولاة أمورها الحكمة وأن يرزق ولاة أمورها الهداية للحكم بشريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام هذا الأمر لأنفسهم وشعوبهم ورعاياهم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق الدعاة إلى الله في كل مكان بالسنة والحق واتباع هدي سلف الأمة رضوان الله عليهم، وأسأله أن يفرج عن إخواننا المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر عباده المجاهدين الموحدين في كل مكان، إن ربي سميع مجيب الدعاء. وبعد أيها الإخوة، فقد وقفنا في المجلس السابق عند شروط الإيمان وصفاته، نبهنا إلى أن شروط الإيمان تنقسم إلى قسمين يجب أن ينص على هذه القسمة، ويقال شروط صحة لا تصح الإمامة بدونها، وشروط كمال بمعنى أن الإمامة تنعقد ولكنها غير كاملة ناقصة. أما إذا أطلقنا القول بشروط الإمام هكذا فإن القارئ أو السامع أو الطالب لا يتبين الفرق بين شروط الصحة وشروط الكمال ويظن أن الجميع من باب واحد، وهذا خطأ لأن فيه إيهام للخطأ. فأما شروط الصحة التي لا تصح الإمامة بدونها فقلنا أول شرط وهو محل إجماع عند المسلمين هو شرط الإسلام كما حكى عليه الإجماع القاضي عياض، وأجمعوا لو أنه طرأ عليه الكفر يعني الإمام انعزل وكلا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. حيث أن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر منكم يعني من المؤمنين، والله قد أخبر في كتابه خبرا هو بمعنى الأمر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بمعنى أيضا لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا. نعم رجولة ويدخل فيها معنيات ويدخل فيها معنى الذكورة ومعنى البلوغ وهما شرط صحة. فلا تصح إمامة المرأة ولا إمامة الصبي الصغير. الثالث العقل المأثور والمجهول لا تجوز إمامته لأن الإمامة تدبير والعقل آلة التدبير، فإذا ذهب العقل ذهب التدبير. هذه هي شروط الصحة. أما شروط الكمال الحرية ينبغي التنبه إلى شيء. الحرية ليست شرط صحة عند التحقيق، لأن العبد إذا أذق من سيده وترك سيده وزال عن سيده وهرب إلى مكان آخر، هل ينفك هذا الوصف من كان العبد أم زال عبدا؟ فلو تولى على المسلمين في تلك البلد وغلبهم وجاءوا له بالسمع والطاعة فإنه يعتبر إماما لهم. هذا عند أكثر أهل العلم، وقد حصل هذا في الأمة الإسلامية ولا يستغرب. أو من كانت ترجع أصله إلى بيوت من الرقيق لم تعتق، إنه يعتبر عبد ولكن لو تولى الإمامة فهو إمام. أما الذي لا يصح وأن يكون عبدا مملوكا لسيد، هذا السيد هو الذي يوجهه، فإنه يضع الإمام وبحقيقته الإمام الحقيقي هو مالكه. هذه الصورة متصورة لكنها لا تقع، ليس لها وقوع. وعلى هذا الذي يظهر لي أن الحرية شرط كمال، وأيضا العدالة شرط كمال لا شرط صحة وإجزاء. فإمامة الفاسق صحيحة وإن كانت خلاف الأولى، وإن كانت خلاف الأولى. وقد أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كلاما عظيما ينبغي أن ننتبه إليه. قال: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، يعني من بعض علماء الشافعية، حكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. في هذا إشارة لطيفة إلى أن القول بانعزال الإمام الفاسق مما تسرب إلى بعض علماء السنة من أقوال الخوارج والمعتزلة. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام إلى أن أفضل قولي بانخلاع الإمام الفاسق والخروج على أئمة المسلمين هو للخوارج، وافقهم عليه من وافقهم كالمعتزلة والزيدية وبعض المتفقهة. فلو اغتر بورودها عن بعض علماء أهل السنة فذلك لا يخرجها عن كونها من مقالات أهل البدع. وهنا أحب أن تنتبهوا إلى هذه القضية المهمة. تضطرد مسألة من البدع على لسان بعض أئمة أهل السنة أو علمائهم، فهل هذا يخرجها من كونها بدعة؟ أن قال بها أحد علماء السنة؟ لا. ولكن هل هذا يخرج صاحبها وقائلها عن كونه من أهل السنة؟ لا. إن كان يجعلها أصلا يفارق به المسلمين أخرجته، فلم يعد إماما، لم يعد من أئمة أهل السنة المحضة. فإن لم يأخذها أصلا ينازع به دين المسلمين فتعتبر زلة عالم. وأضرب لكم مثلا، لأن هذه قضية مهمة جدا، الإمام ابن خزيمة نسميه إمام الأئمة، هو من أعظم أئمة أهل السنة. هذا الإمام وردت عنه أقوال وقال بمسائل ليست من كلام أهل السنة والجماعة. مثال ذلك أنه أول وأنكر حديث الصورة، أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأبدأ عاد في عدم قبول هذا الأثر، ولربما نسب بعض الصفات إلى الله ممن لا يوافقه عليها علماء أهل السنة. فهل هذا يخرج هذا الإمام من كونه من أئمة السنة أن قال ببعض أقوال أهل البدع؟ كما تعرفون أن الجهمية هم الذين أنكروا حديث الصورة وليس أهل السنة، ولم ينكر هذا الحديث إلا الجهمية، ولا ينكره إلا الجهمي كما قال الإمام أحمد. فهل يعتبر ابن خزيمة حينئذ الجهمي؟ لا، لأنه لم يجعل هذا الحديث أصلا يفارق به دين المسلمين، ولم يجعل تأويل الأحاديث ورد الصفات وإبطال الصفات أصلا يفارق به طريقة أهل السنة، وإنما وقع في مسألة من مسائلهم. فهذا لا يخرج كون هذا الإمام من أئمة السنة، لكنه لا يجعل قوله قولا مقبولا عندنا يقتدى فيه، لأنه لا يجوز الاقتداء بالسلة والخطأ. ونظيره أيضا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، فهذا ليس من كلام أهل السنة مطلقا، لكنه لم يفارق جماعة المسلمين بهذه المسألة، ولذلك بقي إماما من أئمة السنة، وبقي هذا القول قولا بدعيا غير مقبول عند أهل السنة والجماعة. وكذلك قول الإمام أبي حنيفة في حل الخروج بالسيف على الإمام الفاسق، قال الخوارج والمعتزلة، لكنه لم يجعل هذا أصلا كما جعلته الخوارج المعتزلة يفارق عليه دين المسلمين، ولذلك بقي هو الإمام، وبقي هذا القول قولا باطلا ليس من طريقة أهل السنة، لأنه مردود بالأحاديث الصحيحة كما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه إجماع أئمة أهل السنة. ولذلك لا يجوز الاستدلال بالشذوذات والأقوال المرجوحة أو المخالفة للنصوص التي وردت حتى عن بعض الصحابة، فإن هذا ليس من المسلك الصحيح الاستدلال. ولذلك قال العلماء اجتنب تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وشذوذات ابن مسعود، يعني انها ليست محل الاقتداء، كما نكر عن عمر في عمر انه كان يغسل عينيه في الوضوء ويدخل الماء في عينيه، وبعض الرخص المنقولة عن ابن عباس، وبعض الأقوال التي شذ فيها عبد الله بن مسعود، فمثلا في أول الأمر كان له موقف من المعوذات، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فلم يقبلها بل كان يحكها من المصاحف ويقول هذه ليست من القرآن بل هي رقي بها رسول الله، لا تخلط بين القرآن، حتى تبين له بعد ذلك أنها رقية من القرآن. فيجد أحد أن يأخذ بهذا القول والله النبي فيه سلف، لا، هذا منهج بدعي ليس منهجا سليما. ولذلك يا إخواني هذه قاعدة مهمة، ليس من الصحيح ان هذه ان مساله من المسائل نقلت عن بعض احاد اهل العلم وهي خلاف ما عليه اجماع العلماء او نصوص الكتاب والسنه، لا يخرجها او هي من اقوال اهل البدع واصولهم، لا يخرجها عن كونها مساله بدعيه كون بعض الائمه تكلم بها أبدا. وهذه المسألة كثيرا ما تتضح عند كثير من المسلمين. أما قلنا أن من شروط الكمال القرشية أن الحاكم يكون قرشيا، هذا أبلغ بالإمامة. وذكرنا أيضا مسألة مهمة وهي قضية أن الغاية من إيجاد الإمام هي إقامة الدين، إقامة الدين، وإقامة الدين لها معنيان، إما مطلق الدين يعني أصل الدين لأن يوجد شريعة الإسلام ويمنع الكفر والردة والشرك فلا يظهر الكفر البواح، فهذا هو أصل الإمامة وبدونه لا تكون إمامة. ولذلك قال السلام إلا أن ترى كفرا بواحا وأن تقال أصل فرائض الإسلام وهي الصلاة، أن توجد المساجد ويؤذن في البلاد ويمكن الناس من الصلاة في المساجد ويدعى إليها ويقيم الإمام الجمعة والجماعات والأعياد ونحوها، وقال ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني الولاة لا ينزعون ما أقاموا فيكم الصلاة. أما إذا انعدم هذا فقد انعدم مطلق الدين يعني أصل الدين، ولذهابه تذهب فرعية الإمامة. فأما إقامة الدين مطلقا فيجتهد الإمام بالدعوة إلى الله ويرفع راية الجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك من مسائل الدين وكمالاته، فتكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فهذا مقصد بلا ريب، لكنه إذا تخلف لا تتخلف معه الإمامة للمصالح الأخرى التي ترتبط بوجود الإمامة، وهي المصالح الدنيوية من اجتماع الكلمة ومن الأمن الذي يحصل بإيجاد الأئمة والأمان. فإن هذا الهرج الذي يحصل في البلاد إذا ذهبت الإمامة عنها لا يقارن أبدا بما قد يكون موجودا من الفساد في ظل إمامة فاسدة، لكن شيء من الأمن يأمن الشرطي على عرضه وماله. هذه مقاصد الإمامة مقاصد دينوية ومقاصد دينية. أظن أننا تكلمنا عن هذه المسألة، تنبهنا أيضا إلى وجوب العناية بهذا الأصل العظيم، يعني فقه مسائل الإمامة، لأن هذه المسألة من المسائل التي فيها غبش عند كثير من الناس، ولا يعلمون أن باب الإمامة هو من أبواب أصول الاعتقاد. فإن العقيدة عندنا من أصول الاعتقاد عندنا باب الإمامة وأحكامها، ولذلك لا تجد كتابا من كتب أهل السنة المتقدمين خاصة ولا من عقائدهم إلا وينص فيه على هذه المسألة، بل أعظم خلاف ما أعظم الفرق وفي هذا الباب باب الإمامة. من أهم مستلزمات الإمامة الطاعة للإمام، فإذا ثبتت إمامة الحاكم إمامة شرعية لزم على الرعية السمع والطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. قبل ذلك كله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علماء التفسير: تأمل إلى قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. انتبهتم؟ إذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: وأولي الأمر منكم، ولم يفرض لهم طاعة، لأن طاعتهم ضمن طاعة الله ورسوله، ليست لهم طاعة مطلقة، لا يوجد لأحد طاعة مطلقة إلا الله ورسول الله، لأن طاعة رسول الله من طاعة الله. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: اسمعوا وأطيعوا، من حديث أنس بن مالك: وإن استعمل عليكم عبد حبشي لأن رأسه زبيبة. وعند مسلم: أوصاني خليلي أبو ذر، قال هذا في الردة: جاء وضيع فيهم عبد يأمهم، فقيل هذا أبو ذر، فكأن هذا الرجل أراد أن يتأخر الإمام، فقال: لا، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأعضاء. والردة هي من قرى المدينة على بعد 3 أيام تقريبا من ذات عرق على طريق الحجاز، وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الألفاظ عن أم حسين الأحمسية في صحيح مسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. واعلم وفقني الله وإياك أن من مسائل الجاهلية كما قال الإمام المجدد رحمه الله شيخ محمد بن عاد في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، قال من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأمميين. ذكر في المسألة الثالثة الذي كان عليه أهل الجاهلية إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة. انتبه، ما أكثر هذا اليوم في قلوب كثير من الناس. قال على ما عليه أهل الجاهلية إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأدى وأعد وأبدأ وأعد. ولذلك لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة مودع بماذا عهد إليهم؟ قال عليكم بتقوى الله كما في حديث وإرباط الشريعة والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشية سترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ. وقال الحسن رحمه الله تعالى المصرف الأمراء هم يلون من أمرنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وقال علي بن أبي طالب إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، يعني وجد في الصلاة أن يعبد ربه ما يأخذ له في بيته ويعبد ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله كما ذكر على الحافظ ابن رجب الحنبلي عنه رحمه الله تعالى. والسمع والطاعة مشروطة في الأحاديث بشرطين للأئمة: أولا في الاستطاعة، كما عند ابن ماجه وأبي داود الطيالسي معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك: على السمع والطاعة في قال فيما استطعتم، إذا الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالاستطاعة أول شرط في البيعة. فبيت في عز عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة: تلقنني رسول الله فيما استطاع. وهذا أيضا ورد عن ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة يقول لنا فيما استطعتم فيما تقدرون. هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. الثاني ألا يطاع في معصية. عبد الله بن حذافة ابن قيس السهمي، تعرفونه؟ حق على كل مؤمن أن يقدر رأس عبد الله بن حذافة. يقول عمر: هذا يوم قصة ذا؟ وأتى به وعرض عليه نصف ملكه فرفض. قال لو أعطيت ما قبلت. فغضب أمر به إلى السجن وأمر بإحساء صورة وأكثرهن إغراء فدخلت عليه وقد تجردت من ثيابها عرض إغرائي فتعطأ رأسه فجعل رأسه بين فخذيه وهو يستعيذ بالله ويتمتم بالقرآن ويذكر الله حتى يئست منه فخرجت بعد ساعة وهي تصرخ وتقول والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر. فأتي به فأتي باثنين من أسرى المسلمين من قمامة وألقي في زيت يغلي فلما سقط فيه خرجت عظامهما ذاب اللحم. فأمر به قيصر أن يعلق فوق الزيت يرمى فيه فلما وضع كذلك دمعت عينه فقال الآن نلت منه ائتوني به. فلما جاء قال ها أتقبل النصرانية؟ قال لا والله. قال قاتلك الله ما أبكى. قال قاتلك الله ما أبكاك. إذن قال علمت أن الآن تخرج روحي فينتهي الأمر والله لوددت أن لي 100 نفس تعذب في سبيل الله 100 نفس تعذب في سبيل الله بأخذ أسرها عند الله. فقال قيصر هل أفرج عنك وتقبل رأسي؟ قال لا. الله أكبر. قال لا. قال أفرج عنك وعن جميع. قال إلا عني وعن جميع أسرى المسلمين. قال فعلت فقبل رأسه ثم خرج هو وأسرى المسلمين عاد بأسرى المسلمين إلى عمر فقال يا عمر إني اجتهدت رأيي وقبلت رأس هذا الظالم الكافر لكن في مصلحة انظروا إلى هذه المصلحة العظيمة وهذا الأمر الصغير. خاف عبد الله بن حذافة أنه أخطأ فجاء خائفا إلى عمر حتى تعلموا أن باب المصلحة باب مضيق مهب من الباب من البوابة الحرم المكي كل يدخل معه ويخرج وكل يقول هذه مصلحة وكل يقول هذه مصلحة باب مضيق على أهل ليس إلا لأهل العلم. فقال عمر أحسنت حق على كل مسلم أن يقدر رأس عبد الله بن خلافة. فقام عبد الله بن عمر فقام عمر بن الخطاب وقبل رأسه ثم تتابع المسلمون على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن عبد الله بن حذافة كان رجل فيه دعابة كما نص على ذلك في رواية ابن مازة من حديث أبي سعيد الخدري في قصة هي شيء من الطول في آخرها أن عبد الله بن حذافة يقول عن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ألقمة بن مجزز على بعث يقول بعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة. يقول أبو سعيد فكنت في من غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد للقوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعة فقال عبد الله وكان فيه دعاء أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم ألا تواسبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واهبون انظر كيف السمع قال أمسكوا أمسكوا على أنفسكم إنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. قال حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ابن ماجه في سننه. فجعل إذا الشرط الثاني السمع والطاعة في المعروف. وفي حديث ابن عمر على المرء المسلم الطاعة بما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطع حينئذ لهذه المعصية. وفي الصحيحين في هذا المعنى كثيرة ومن أعظمها حديث علي بن أبي حاتم الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة. قل يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل من الشر. انتبه اسمع. قال ولكن من فعل وفعل من الشر. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. يجعل السمع والطاعة مربوطة بتقوى الله. فإذا أمركم بشيء من الحرام لم تفعلوه كما قال إلا أن تروا كفرا واحد كرجل من أجل الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال نفعل وجدنا هؤلاء. قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وفي لفظ مسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الجماعة والبعض إن ابن الأشعث قال يا رسول الله أرأيت إن منعونا حقنا وسألونا حقهم. حقوقهم لأن ما يعطون إياها هؤلاء الأولاد يطالبون بحقوقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وهذا من معاني الصبر على دين الله في هذه الأزمان والقبض على الجمر لأنه أمر ليس عليه معين. ما نقصد بالطاعة المعروف؟ المعروف مقصود به ما أشمل الأحكام التكليفية التالية الواجب والمندوب والمباح. الواجب والمندوب فإنهما مأمور بهما شرعا وأما المباح أجاز الشرع فعله. فالمعروف إذن كل ما كان من الواجبات والمندوبات والمباحات. فإذا أمر الإمام بأمر من الأمور الواجبات وجب اتباع هذا الامر اذ انه مامور به اصلا من تبع ايش؟ ريع. والمندوب كذلك والمباح. فاذا امر الامام بامر مندوب يصبح في حقك واجب. مثال ذلك لو ان هناك قتالا بين فئتين والجهاد على اهل هذه البلد ليس فرض عين، مندوب في حقهم الجهاد، لكن امام المسلمين اختار رجلا منهم فقال اريدك ان تذهب لتقاتل، يصبح القتال في حقه واجب وان كان في الاصل مندوبا. ولذلك اذا امر الامام بامر وكان في اصل هذا الامر الند لكن الامام خصصه ببعض الرعيه اصبح في حقهم واجبا، كما لو عين جماعه من الناس على الحسبه وتغيير المنكر باليد فانه يصبح في حقهم واجب اداء هذا الامر. او امر رجلا بامامه المسلمين في الصلاه هذا مندوب، لكن اذا عين امام للمسجد وجب عليه التزام ذلك. بعض الذين انكروا السمع والطاعه للائمه ظنوا ان هذا فيه تحريف لحكم الله. ترى كيف انكم تغيرون حكم الله وهو الند تغيرونه الى وجوب، وتبديل حكم الله شرك ورده. فهمتم استشكالهم؟ فهمتم ان الصيام الواجب واجب والمندوب مندوب. الواجب يجب فعله، تاركه آثم. طيب؟ وما أمر الشريعة به أمر إلزام يؤثر من تركه. وأما المندوب فهو ما ندرت الشريعة وفضلت دون الإلزام فعله. وتركه ليس بإثم. فيه مندوب ومستحب. طيب؟ بعض الناس اشكلوا، قالوا نقول هذا الكلام، طبعا تبديل للشرع. قال الإمام يغير شريعة الله. هذا أنزله الله مندوب فجعله الإمام واجب. هل هذا الإيراد يرد؟
لا.
لماذا؟ نبدأ بالشرق قبل الغرب. غيره. هل هذا الإيراد يرد؟ يريد؟
نعم.
يقولون لو قلنا بقولكم هذا لأصبح الحاكم مغيرا لأحكام الله، يعني الله أنزل هذا الحكم على أنه مندوب الحاكم خلاه واجب، لا يجب أن يبقى مندوب لأن حكم الله أنه مندوب. هل عنده جواب من الجميع؟
الله في النساء.
ها؟
الآية في سورة النساء.
أيوة.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
جميل.
فطاعة الأمير إذا تصير يعني من طاعة الله سبحانه وتعالى.
الله أمرنا بهذا. يعود كأنه دور، يعود إلى أن هذا من أمر الله الواجب أن نطيع الأمير بما يأمر به من المباحات. الشيء الثاني أن الأمير لا يغير الشريعة، بمعنى لا يحق للأمير أن يغير شيئا من الشريعة فيجعل المندوب حكم الواجب، وإنما هذا حكم يتعلق ببعض أعيان الناس في أوقات معينة، واضح؟ فلا يصبح واجب يتغير حكمه الشرعي إلى الوجوب، لا، إنما هذا يتعلق بمصلحة الفقهاء الإمام، يتعلق بشخص معين، فلا ينطلق الحكم كليا، وإنما يصبح حكما جديدا في حق هذا الشخص، وفي سوء حق هذه الصورة. طيب، المباح، هذه طاعة الإمام في المباحات؟ ما هي حدود هذه الطاعة؟ أيضا من المسائل التي ينبغي التنبه إليها، وخلاصة الكلام فيها، خلاصة الكلام فيها أنا يقول إذا أمر الإمام بأمر أو نهى عن نهي ينبغي أن ينظر فيه إلى الأمر التالي أيها الإخوة، هل هذا الأمر أو النهي فردي أو جماعي، على وجه الدوام أم على وجه التوقيت؟ أقول ينبغي أن ينظر إلى أمر الحاكم في المباحات فيفرق بين النهي الفردي والنهي الجماعي، أو الأمر الفردي والأمر الجماعي، وبين الذي بين الأمر الذي يكون على وجه الدوام وبين الأمر الذي يكون على وجه التوقيت والتأقيم. فإن هذا ينبغي أن ينظر فيه حتى نستطيع الحكم. مثال ذلك، لو أن حاكم من الحكام قال ينبغي على جميع الشعب، يجب على جميع الشعب أن يأكلوا كل يوم لحم، فيصبح أكل اللحم كل يوم معاتب شرعي يأثم من تركه؟ لا. وهذا يضيف إلينا ملحق آخر، وهي أن يكون الأمر بالمباح أيضا بالإضافة لمسألة الفردية والجماعية والتوقيت والدوام المصلحة، أن يكون فيه مصلحة مو عن هوى وشهوة، مثل هذا الحاكم اللي جاء في مصر وشاف الناس يحبون الملوخية، قال حرام أكل الملوخية، تعرفون؟ أكل ينسب إليه، حرم أنواع من الأطعمة، هذا ما يطاع في هذه القضية. لأن لا توجد مصلحة. لكن لو أن حاكما قال هذا النوع من اللحوم مضر وفيه كلام بعد دراسات عنده فمنع البيع والشراء به لمصلحة يراها، يجب ولا ما يجب سمع الطاعة له؟ يجب، في مصلحة ظاهرة. إذا أول شيء نعتبر المصلحة، وضع إشارات وأنظمة وقواعد للمرور فإنها مصلحة للمسلمين تنظم أمورهم، القواعد وأنظمة للعمل والعمال والإقامة والسفر، ورأى الإمام أن هذا يضبط مصالح المسلمين، وجرى السفر ومدري إيش وإثبات شخصية وبطاقة شخصية و يعني طريقة معينة في الغضب لمصلحة تضبط فيها مصالح المسلمين، يقول أن هذا التزامه من الأمر إذا كان هذا إماماً شرعياً فإن التزام ما يأمر به واجب، وتفعل مع المصلحة فهي مقرونة بمصلحة، فمتى ما تخلفت المصلحة تخلف الحكم.
ويدخل فيها شيخ ما تألف شديد الاستهلاك وشد الحزام
بالوجه العام، لكن بالوجه الخاص كل أعلم بحاله يرى هل المصلحة تنطبق. ينطبق عليه ولا لا؟ مو مرد على الهوى بالشرع. فإذا معلقة معلقة بالمصلحة. طيب لو أنه أمر بأمر أو نهى نهيا جماعيا جعله دين للناس هذا لا يجوز، كان جعله على وجه العموم والدوام. معنى مثال رجل قال لا يجوز الزواج من كتابيات في البلد هذه، لا يجوز لرجل أن يتزوج بأجنبية أبدا عن هذه البلد. كان ما في أحد يتزوج من هذه البلد إلا من هذه البلد فقط أبدا على وجه التأبيد والدوام لكل أحد، هذا ما يجوز، ما في الشريعة هذا. واضح؟ إذا على وجه العموم وعلى وجه التأبيد. لكن لو أنه قال فئة من الناس من الشباب نحن نمنعهم من الزواج من غير أهل هذا البلد أو من البنات لكي نشجع من زواج بعضهم من بعض وألا تبقى العروسة عالية، نسبة العروسة عالية في البلاد، ونأذن فيما وراء ذلك ونأذن على وجه الاستثناء حتى نحد من القضية ونضبط أمور البلد حتى لا تبقى فيها الهوانس فيظهر الفساد له هذا. أما أن يستبدل دين الله بشيء تشريعي يأخذ صفة الديمومة والدوام والعموم هذا لا يجوز. مثلا أيضا مثال آخر، التحديث في المساجد وإلقاء الخطاب أمر مندوب ولا لا؟ مندوب لا شك من الكلام من إلى الله. لو أن الحاكم نهى رجلا بعينه عن أن يحدث في المساجد وقال أنت ما تخطب الجمعة، ما نحصل في التحدي، فأنت ما أجيز لك تتكلم، فإن عليه السمع والطاعة. فإن قال لا يوجد أحد ينصح الناس في المساجد، ممنوع قانون يمنع أن أحد يتكلم في المساجد، فإن هذا لا يجوز لأنه نهي عام. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نهاه أمير المؤمنين أن يحدث الناس، فامتنع عن التحديث 3 سنين في بيته، لكنه لو منع التحديث مطلقا في البلد لا يجوز. فأنتم الفرق إخواني بين معنى العموم والفرضية. ولذلك زيد قال لو منعتني أن أحدث لامتنعت، أنا واحد أمنا تمنعني من المحادثة امتنعت. ثم يصن قانونا عاما هذا لا يجوز. نعم. وممكن أجاب أسئلة في الأخير؟ إذا كان شيء يعني يتعلق بالموضوع.
أيوه.
أي بلد، أي بلد تولى عليها رجل فأقام فيها أصل الإسلام وهذه البلد بايعوها على الإسلام، فنحن نتكلم على من تحت إمارته في هذه البلد، رئيس يحكم للمسلمين حاكم المسلمين سواء في بلاد كثيرة أو في بلد واحد بقر واحد.
هل يجوز له أن يجعل هذه الفئة من الناس الذين يحكمهم أو هو عليهم أيضا أن يكونوا فخورين بجنسيتهم أو بأرضهم أو بنسبهم وأن يجعلهم أعلى من غيرهم؟
لا يجوز، لأن الفخر بالتقوى. الله يقول أنه جعل الناس شعوب القبائل، فكل القبائل تتفاوت مراتبها بلا شك. ويبقى شعوب وقبائل مش لتتفاخروا، لتعارفوا. فإذا الحكمة من جعل الناس طبقات، هذا عرب وهذا عجم وهذا بربر وهذا أحمر وهذا أسود، مش لتتفاخروا، لتتعارفوا. إن أكرمكم، هذا الختام لأنه مظنة الفخر بالباطل، كون الناس شعوب وقبائل. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك المفاضلة بالتقوى. سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي لغباره خير عند الله من كثير من أقحاح العرب وأكبر أنساب الناس وأعظم ملوك الدنيا مما ليس من أهل الإسلام أو من الفسقة والضلالة وغيره أو ممن جاء بعدهم من غير الصحابة.
لا يجوز وقع فيه
بهذا. أرد.
وهل يجوز الخروج عليه إذا كان التمر على ذلك؟
لا، لأنه ليس كفرا. وإنما نحن نتكلم الآن عن هذه معاصي. ولذلك لو أمر أمرا هو معصية فإنه لا يطال فيه. يترك. إذا نقصدي أخواني إننا ننبه في مسألة السمع والطاعة عموما، إلى أن الطاعة تتعلق بالمباح وبالأمور المباحة إذا شرعها الإمام وسنها، فإنه يجب أن ينظر فيها للمصلحة إذا كان فيها مصلحة، والثاني أن لا تكون على وجه الديمومة وأن لا تكون على وجه العموم لجميع الناس، وإنما قد تكون لفئة من الناس. مثلا يقول الحاكم لي طائفة من الناس، يقول هذه السنة ازرعوا قمحا لأن البلد بحاجة إلى قمح، هل يجوز؟ وإن كان الواحد يبغى يزرع رز يبغى يزرع كيف، لكن رأى مصلحة في البلد يجب على الناس الموقع حينئذ. لكن لو قال ما تزرعون إلا القمح لا شيء بس هكذا عرفت، هذا ما يجوز. أو يقول خلاص قانون أنه لا يزرع إلى أبد الدهر إلا القمح، هذا ما يجوز. تخزم الناس بما لا يلزمهم، هذا من التبعيد وهذا غلط.
شيخ احيانا المصلحه ما تكون واضحه، مثلا هو يرى مصلحه وانت لا ترى مصلحه، في هالحاله كيف يعني الواحد
تفسر عن المصلحه، ينظر يتامل يتريث فيها، تصير لينبني عليها امر عظيم. وايضا ينبغي التفريق بين المعصيه الفرديه والمعصيه الجماعيه، العصيان الجماعي هذا أصف نصف مطالب أهل السنة، وإنما للرجل أن يلزم على المصلحة أن لا يترك. ولذلك عندنا الطاعة أيضا إذا أمر بأمر لا يرى فيه المصلحة له الطاعة الظاهرة دون الباطنة. مثلا هناك بعض القوانين في بعض الدول، لو اعتبرنا مثلا أن كثير من هذه الدول من الدول الشرعية قوانين لا تتبين لك فيها مصلحة، روح تسجل مدري ايش وتفعل مدري كذا وتسوي اوراق وتخدم وتسوي مدري، يعني اشياء احيانا ما يظهر فيها مصلحة لك. فهذه طاعة فيها طاعة ملزم بالقانون التمشي تمشي، لكن ليست قضية باطلة بانك تأثم اذا تركت شيئا منها او عرفت نفسك. ولذلك فرق العلماء ايضا بين الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة. طيب اذا امر بمعصية الله ما حكم الطاعة في المعصية؟ ايه بس ما حكم من اطاعه في المعصية؟ اولا هناك فئة غلط بالطاعة للولاة حتى لو امروا بمعصية الله. امر بمعصية الله يقول يؤمر بطاعتهم، فئة خرجت عن إجماع المسلمين. وأمر كما قال أبو حازم سلمة بن دينار أن مسلمة بن عبد الملك قال ألستم أمرتم بطاعتنا حينما قال الله وأولي الأمر منكم؟ فقال أبو حازم سلمة بن دينار أليست قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله فردوه إلى الله والرسول؟ ولذلك من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وذلك لا يمهد له عذرا عند الله، بل اسم المعصية لاحق به. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مشابها لهذا المعنى، شرط على هذه جماعات منها جماعات التكفير والهجرة في العصر الحاضر، قالوا إننا نطيع الأمير في المعروف ونطيعه كذلك في معصية الله حال الضرورة، فللأمير الحق أن يطاع بما المعصية حال الضرورة، وبما أن الضرورة يقدرها الأمير إذن فقد وجبت طاعته في طاعة الله وفي معصية الله على السواء. شو كيف الفقه الأعوج؟ وهذا حقيقته الواضح الفساد. في حال الضرورة تعتبر معصية؟
لا،
وقد تكون بعض المحرمات في بعض الضرورات من الواجبات المتحتمات، والضرورة نادرة، والنادر لا حكم له، فلا يقال إذا أن هذا طاعة للولاة في معصية الله، فنجد بعض إلى أنهم أصلا لا يعرفون معنى الولاة. طيب، إذا تقرر تحريم إطاعة الولاة فيما هو معصية لله، يجب التنبيه إلى أن من أطاعهم في معصية الله فحكمه دائر بين حكمين، أن يكون هذا المطيع قد أتى بمعصية موجبة للإثم والتفسيق كسائر الذنوب والمعاصي، أو أن يكون وقع في شرك هو شرك أكبر موجب للردة عن دين الإسلام. انتبه، إذا الأمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرهبان والأحبار، أحبار بني إسرائيل، لما قال اتخذوا، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال علي ما كنا نعبدهم؟ قال ألم يكن يحل لكم الحلال فتحلوه، يحل لكم الحرام فتحلوه، ويحرم عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وينبغي أن ينتبه لهذا الحديث بهذا المعنى الذي سيأتي، لأن بعض الناس لا يفرق بين هذين المعنيين. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، لا من يعني مقتضاهم لا، أربابا حيث أطالوهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، انتبه، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. إذن يقول في قلوبهم ليس مجرد العمل. اثنين، قال والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت، فهنا الحرام ولا حلال، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا المحرم للحلال أو المحل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل قد يزيله على اجتهاده إذا أطاع به ربه. لكن من علم أن هذا أخطأ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبع على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. والأمثلة في هذا كثيرة في القرآن حيث قال الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الله قال في القرآن فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحول إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أبو بكر بن العربي المفسر في أحكام القرآن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده ليس في مجرد العمل الذي هو محل الكفر والإيمان فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص ومن الغلاء في إجازة أو في طاعة الإمام في المعصية من يسمى بالطاعة الشامية وهم طائفة من أهل الشام رأوا الطاعة للإمام حتى لو فعل ما فعل حتى أصبح بهم المثل يضرب بهم المثل يقال طاعة شامية يعني غلوا في هذا الباب. طيب إذا كفر الحاكم مسألة الثالثة بعد الطاعة مسألة الخروج على الحاكم وسنعرضها باختصار حتى ننتهي من هذا المجلس من هذه المسائل. لو كرر الحاكم هل يحل الخروج عليه وإذا فسق أتى بمسائل من المعاصي لما مثل أخونا قبل قليل هل يجوز الخروج عليه؟
بفسق لا أما الكفر نعم
كان العلم قديما أقول أحسنتم لكن هكذا كان العلم قديما قبل وجود الفتن والمشاكل كلمتين انتهينا لكن بعد ظهور الأفكار والانحرافات لا بد من التفصيل والبيان والتدليل والتقعيد. فالأمر كما قال عمر العلم نقطة كثرها الجاهلون لا يجوز انتهينا بعد ظهر مشاكل وشبهات واستدلالات باطلة وأهل البدع وفرق باب أدلة فبدأ لا بد أهل السنة يردون عليه لذلك ضخم تضخم العلم. ما من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم وهو من أصول أهل السنة والجماعة قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ومن قبله قال الإمام أحمد ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس من فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. رغم أن أحمد السلطان هذا عذبه وضربه ومنعه من الجمعة من صلاة الجمعة قال ما تروح تصلي الجمعة تصلي في بيتك ولا تصلي مع الجماعة المسلمين تجلس في بيتك ولا تحدث بحديث رسول الله وضربه حتى خلع كتفيه وحد ظهره وسجنه وعذبه وكذلك له في هذا الباب أقوال من أعجب الأقوال ومن قبل أحمد بن المبارك، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، من لم يرى الخروج على السلطان بالسيف، فدعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أولي وآخره. طيب، الحاكم والكافر، أجمع العلماء على أن إمامة الكافر لا تصح ابتداعا، فلا يولى الكافر أمور المسلمين، وإن طرأ عليه الكفر وجب عزله إن أمكن. قال ابن المنذر في الإجماع في كتابه في ما يكون من الإجماعات على العلم، كما نقل عن ابن القيم وغيره، أجمع كل من يحفظ عن أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال. طيب، حتى أن الكافر أيضا نقل إجماع في هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح أن يجب على كل مسلم القيام في ذلك بعدله، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن دهل فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. طبعا، ومن دهل فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. هل يكفي كفر الحاكم فقط موجبا للخروج عليه بالسلاح؟ لا، إذ ذلك لا يستقيم فقط، إذ لابد مع وجود هذا القدرة على تغييره، القدرة على تغييره، فإذا لم توجد القدرة فإن الله قد أسقط هذا عن عباده، وقال إن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقتال الكفار الأصليين مشروط بقول الله تعالى إيش؟ عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويتعلموا أن وأعدوا لهم ما استطعتم، لهم يعني الكفار الأصليين، هؤلاء الكفار مأمورين بإعداد العدة لقتالهم، ويا إخوان فكيف بالذي يطرأ عليه الكفر أو يكون حاكما أو يكون رجلا تحت ولاية كافر؟
شيخ، الأعداد الكفار هل هو يعتبر شرط؟
بلا شك، ما يجوز للمسلمين أن يخرجوا لقتال الكفار وما أعدوا لهم قوة.
هل
أي مدر أنه شرط؟ إلا وعدوا أمر كيف يصبح من هذا؟ والأمر يقتضي الوجوب،
الشرط أنه لا تفعل إلا إذا فعل، يعني لا تفعل، لا تجاهد حتى تعد، هل يكون شرط لذلك؟
لا، مش كذلك بس، هذا شرط وغير الشرط أيضا. الله يقول في القرآن مثلا يأمرك إنك إذا قمت إلى الصلاة أن تتوضأ، ما قال لا تصلي إلا إذا توضأت، ولا لا ما من الصيغة يشكل. ولذلك إذا جاء الأمر فإن هذا الأمر شرط في الفعل، مأمور به، أمر وجوب يجب عليك أن تفعله، ولذلك الله يقول وأعدوا لهم. ما يصبح الناس يطلعون يقولون احنا بنعمل الجهاد في سبيل الله ويطلعون كذا بدون عدة ولا سلاح ولا شيء، هذا ما يجوز، هذه ضرب من الحماقة. وإنما العدة عدتان، عدة للنفوس وعدة في السيوف، عدة في الآلة وعدة في القلوب، لأن يعد تعد الأمة بالإيمان وتربى على الإيمان، وأن تكون قوة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني يصير عندهم قدرة. ما يا أخي؟ ما يصير الحين مثلا بلد من بلاد المسلمين قالت والله أنا بعلن الجهاد في سبيل الله، وأعلن الجهاد على بلد، وهم عبارة عن الأشخاص ما عندهم أي نوع من أنواع الأسلحة التي تكافئ التي تمكنهم من دخول أرض المعركة، ليس المقصود أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن هنا مفتوحة اتعلق من قوة لا بد عند القوة ومن رباط الخيل بعد ما في قدرتكم لا المكافأة ما حصلت لي أبدا تاريخ المسلمين الآن تقول تكافئ لابد لك تشرب لابد تشرب لك عدة والعدة عدتان عدة رجال مسلمين موحدين وعدة سلاح فإذا كانت العدة الموجودة عدة دين وعدة سلاح لكنها لا يشترط أن تكافئ بس هذا الشيء يكون في يقين عند الناس وإن في مكافأة وما زال المسلمون كل حروب بل مكافأة وقتال فهي أخي لذلك هذا شرط الاستعداد الاعداد واجب وهو من الأخذ بالأسباب التي هي من التوكل على الله فإذا كان هناك قدرة على إزاحة هذا الكافر وإسقاط ولايته والمصلحة واضحة مو ألف واحد يتجمعون في بلد مثل ما حصل لبعض بلاد المسلمين في فترتين فما أرى مثلهما في تاريخ الأمة أن يجتمع ناس في بلد مثل ما حصل في هؤلاء الذين اعتصموا في مكة في أرض الحرم والذين اعتصموا في حماد فإنهم دخلوا بلد وكأنهم يقولون للحاكم تعالوا اغربنا فليس عند القدرة تواجه بها هذا الحاكم إذا سلمنا لأن هاتين الحالتين تنطبق عليهم ما نحن فيه الآن تماما 100% كان بينهما تفاوت لكنهم يأتي الواحد يصك على نفسه في باب في غرفة ويقول أنا أعترف قد بدأ نسقطه لا يمكن هذا ما الطيارات يجي ويدقك في الأرض وانت وما خسر الناس إلا أعراض انتهكت ودماء سالت ودين قد ضيق عليه إذن القدرة شرط من شروط إزالة هذا الوالي أما أن يكون الخروج سببا بإمعان السيف والقتل والفوضى وتدمير البيوت والتشريد وهتك الأعراض ونهب الأموال هذا لا يجوز ومن جلس خلف الستار ينادي بأبواب بأبناء المسلمين يذبح كالخراف وهو مستتر خلف الأستار هذا ظلم وهذا جبن وبعد عن أرض المعركة ولكن إذا وجد للمسلمين ولاية وقوة وقدرة واستطاعوا بها إزالة هذا الحاكم الكافر وجب عليه جمعهم أن يعدوا أنفسهم دينيا ودنيويا لهذا الأمر فإذا الحاكم إذا كفر يجب أن يكون هناك كفرا بواحا عند المسلمين فيه منه برهان وعندهم قدرة على إزالة هذا الحاكم وأضرب لهذا مثلا وهو لا يمثل به أكثر الناس إذ لا يمثلون أبدا في هذا الباب ولكن لا بأس أن أذكر لذلك مثلا ناجحا وهو ما قام به الإمام المجدد شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام محمد بن سعود إذ نزعوا ولاية العثمانيين في الجزيرة وقدروا دعوا الناس إلى التوحيد وأوجدوا في قلوب الناس التوحيد ودعوهم إلى نبذ الشرك الذي كانت ترعاه تلك السلطنة في آخر عهدها كفر صريح تدعو الناس إلى القباب وتضع الفراش عليها وتقاتل من يقربها ما هذا كفر فيه من الله برهان عندنا فيه من الله برهان فرأى المسلمون بعدما وجدت دعوة قوية كان العامي الواحد العامي منهم ما يقوم في قلبه من التوحيد واليقين بالله أمرا عظيما فوجدوا سلاح قوة وأعد للقوة فجعل لهم جيش. وكانت منطقة نجد في تلك الفترة لا يوجد فيها عساكر من العسكر من عساكر السلطان والسلطنة، فتمكنوا من هذه المنطقة ثم ذهبوا إلى ما بعدها في الأحساء والحجاز وأخرجوا سلطنة العثمانيين حتى أنهم امتدوا إلى الكويت ثم دخلوا العراق وهدموا قبور الرافضة في العراق في كربلاء وغيرها من بلاد من مظاهر الشرك وسووها بالأرض ودعوا الناس إلى طاعة الله وعبادة الله وحده، بل وصلوا إلى حدود عمان في الأردن وامتدت دولتهم إلى ذلك. وهذا الأمر مشروع فعلهم، عندهم قدرة، عندهم سلاح، عندهم إعداد، عندهم ولاية، عندهم دولة. ولم يكن أحد من علماء الزمان الذين عليهم العبرة أن هذا يعتبر خنق، فإنهم استطاعوا أن يقيموا دولة على التوحيد ويدعو الناس إلى عبادة الله. حتى كان أمير المسلمين وإمام المسلمين في ذلك الزمان هو إمامهم في القتال، أول من يقاتل وهو الذي يأمهم في الصلاة، بل حتى ما يأمهم العلماء، كان أمراءهم علماءهم كالإمام فيصل بن تركي رحمه الله والإمام محمد بن سعود الذي قتلته الرافضة وهو يصلي الفجر إماما بالمسلمين، طعنوه، تخبأوا له وطعنوه. فهذا الأمر مثال في نظري من أصح وأظهر الأمثلة التي فيها خروج على ولاية غير شرعية، خروج على ولاية غير شرعية، وكانت المصلحة فيها راجحة ولم يحصل هتك لأعراض المسلمين ولا بأموالهم. فإن استقر الأمر وحصل طارق بعد ذلك في قدر فالله المستعان، كما فعلت حملة إبراهيم باشا أن دخلت بعساكرها وعتادها وقنابلها أخذ بقتال أهل التوحيد فقط يزيل معلم التوحيد ليس لشيء آخر، ولذلك قالوا وقتلوا المسلمين، دخلوا إلى الدرعية وأمسكوا بأحفاد الشيخ محمد رحمه الله، أمسكوا بالشيخ سليمان صاحب بسرعة الحميد وأتوا به ونصبوه وأتوا بالغواني الراقصات والراقصات والمغنيات يرقصن ويضربن ويضربوا بالطبول أمامه ليحرقوا قلب الشيخ ثم قتلوه. ومسكت مؤلفات من مستاجر إذن وأغرقت، وأمسك آل سعود وآل الشيخ عبد الوهاب من أئمة الدولة في ذلك الوقت وسيقوا إلى مصر وبيعوا في سوق النخاسة، بيعوا كأعريق واشتروا في مصر كأنهم عبيد، باعوه، بل كانت تمسك الحرة المسلمة العزيزة تجرد من حجابها وتنزع ويمسك من شأنها لتباع كالأمة، حتى اعتق كثير من فضلاء المصريين من أهل التوحيد حين ذلك كثير من أهل الشيخ وغيرهم، وحصلت مهزلة كتبها ودونها أهل التاريخ. فكان هذا سبب خير إذ نشأ الديانة المصرية جماعات من أهل العلم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح المجيد، وتعلم فنونا وعلوما من الأزهر وعلماء مصر، نقلها إلى جزيرة العرب بعد أن رجع، ولسنا في صدد تاريخ منطقة معينة، وإنما قصدت بذلك التمثيل. والأمثلة كثيرة من تأمل التاريخ المعاصر أو التاريخ السابق أنه يمكن إزالة بقدرة مع الحمد لله عدم وجود المفاسد الكبرى، أما أن تكون المفاسد كبرى وعظمى هذا مما لا يقبل ويصبح الخروج ولو على هذا الحاكم الكافر غير جائز حتى لو كان كفره كفرا بواحد إذا لم يكن هناك قدرة، والقدرة بالإعداد والعدة، والعدة عدتان، عدة دينية وعدة دنيوية. وكذلك ترك، لو ترك الحاكم الصلاة بمعنى أنه منعها وأنكرها وجحدها وأمر ولم يقل شعائر الصلاة، لا جمعة ولا جماعات ولا أعياد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرض يرسل الجيوش على القرية، فإذا سمعوا الأذان، إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا، كما في حديث أبي داود. طيب، الحاكم الفاسق والظالم الذي لم يصل لمرحلة الكفر، أجمع أهل السنة فذلك، وحكى الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالة لأهل الصغر، فقال ابن بطال: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. طيب، وقد ذكر بعض أهل العلم أن إجماع أهل السنة إجماع متأخر، كما ذكر هذا ابن حافظ بن حجر لما جاء على جرح رجل اسمه الحسن بن صالح الحمداني، جرحوه العلماء بأنه يرى الخروج على أئمة الجو، يعني لا تقبل روايته لأنه يعتقد بهذا القول، لا تقبل الرواية لأنه يرى الخروج على أئمة الجو، يعني أئمة الظل. فقال حافظ حجر: وهذا مذهب للسلف قديم، ولكن استقر الأمر على ترك ذلك بما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وقال بعض الفقهاء إن هذا الإجماع حصل من الطبقة التابعين، من الطبقة المتأخرة. وقال النووي: الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. ويقول شيخ الإسلام: استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، حتى أصبحت من عقيدة أهل الحديث وأهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الحاكم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. فلا نص على هذا الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة ورافض وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث خرفان منهم فلان وفلان وفلان، وبالشام فلان وفلان وأبدا، وبمصر وبمكة ويذكر، وبالمدينة وبالبصرة والكوفة وبغداد، ومن أهل الجزيرة وبواسط وبمرو، وذكر أشياء كثيرة. ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك. قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وأنا أوصي حقيقة بمراجعة وصية الإمام البخاري، لأن كما ترون هذه المقدمة العظيمة تدل على أهمية هذه المسائل التي أجمع عليها أولياء العلماء، أليس كذلك؟ قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ثم ذكر جملة من المسائل، منها وألا ننازع الأمر أهله وألا يرى السيف على أمة محمد. فقد نقلها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم نقل عقيدة جماعة كسفيان الثوري والإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي زرعة. قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. وهذا الحقيقة من الواجب على شباب الصحوة والدعوة أن ينظروا ماذا قال أئمتنا وعلماؤنا وأن يقرأوا مثل هذه الوصايا، فإنهم ما كتبوا هذه الوصايا إلا لنا، ونحن للأسف مشغولين بوصايا المتأخرين وتقريرات المتأخرين ممن ليس لهم باع في الدين والعلم كهؤلاء الأئمة المتقدمين. يقول أبو زرعة أمير المؤمنين في الحديث: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم وذكر نحو ما سبق نحو ما قال الإمام البخاري. وكذا في اعتقاد أبي حاتم الرازي وسهل بن عبد الله التستري. كل هذا نقله اللالكائي رحمه الله، وذكره الإمام الموطي في كتابه التنبيه والرد. وقد ذكر الشوكاني أيضا هذا الأمر وشدد عليه أعظم تشديد، وذكر أن الأحاديث في هذا متواترة. وفي الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا جيد لكي يعلم الناس جميعا أنه ولو كان عبدا حبشيا على الأحرار أقحاح العرب أو غير العرب أو غير الأحباش أي من تولى، أقول حتى أنه قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الثالث من أصول أو البشارة في الأصول الستة: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل، فأحسن كلام الأئمة المجددين، قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم فكيف العمل به. الله أكبر، فكيف العمل به؟ من الأدلة التي جاءت تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، أول سأعطيكم فقط لأن الوقت لا يتسع والجهد ليس فيه طاقة، وسيما مع كثرة الخواطر والشواغل على الذهن، سأذكر لكم فقط بعض مجموع الأدلة أو أجناس الأدلة، ولن أذكر أفراد الأدلة لأن هذا يطول. أولا ما ورد من النصوص بالسمع والطاعة والوفاء بالبيعة للأئمة أبرارا أو فجارا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر وفيه وأثرة علينا، يعني ولو كان ولي الأمر مستأثرا ظالما. وكذلك جاءت النصوص عامة لا تفرق: وأولي الأمر منكم. إذا جعلت الصفة التي توجب الطاعة أنه ولي أمر إيش؟ ولي أمر ممن؟ إذا كانت له صفة الإيمان صار ولي الأمر له الطاعة، صح؟ وهل الفسق يخرج عنه اسم الإيمان؟ أما الخوارج والمعتزلة وأشباههم وأتباعهم وأذنابهم فإنهم يرون أن الظلم والفسق يسقط عن المرء اسم الإيمان وأحكام الإيمان، ومن أحكام الإيمان أنه تبطل ولايته، ولذلك قالوا بهذا. ثانيا، ما ورد من الأدلة في منازعة الأئمة، واشترط بهذه المنازعة فقط إذا كان الكفر، فقال إلا أن تروا كفرا براحا. وفي الحديث كما قال الحافظ ابن حجر دليل على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وقال في حديث أم سلمة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي بعض ما أقاموا الصلاة. قال النووي رحمه الله لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام، يعني يخرجوا بالكفر البراح. كذلك دل على عدم خروج على الحاكم الفاسق الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم، كل الأحاديث التي وردت على تحريم اقتتال المسلمين بينهم والتحذير من الفتن التي لا تقع غالبا إلا بسبب الخروج على الحكام الفسقة والظالمة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله، يعني قتال من المسلم كفر. وعن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ فقلت أنصر هذا الرجل، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفينا فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فاستدل به على عدم جواز القتال في الفتنة. وفي الحديث الآخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. انتبه، فتن القاعد فيها خير من القائم، لا تظن أن وقت الفتنة القائم خير من القاعد، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كل ما زاد الإنسان كل ما كان أضر به، من تشرف لها تستشرفه. من ظن هذه أبا وأن هذا هو الصدع بالحق وأن هذا كذا وأن هذا الذي ليس بعده شرف، فاستشرفت وأعطت هذا الغرور. ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر والمراد بالفتنة في هذا الباب هو ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم من المبطل. أيضا ما جاء في الأمر بلزوم الأئمة، أعني أئمة الجوهر، يعني ما في نصوص مثل السابقة عامة هذا يدخل من ضمنها، لا، هذا النبي يقول أنهم أئمة ظلم ويقول مع ذلك لا يجوز الخروج عليهم فتوى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت صفهم لنا، قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عجيب، مع أنهم دعاة على أبواب جهنم. قال فإذا لم يكن بعد ذلك الأمر لا جماعة ولا إمام، قال ما تزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضها بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان. قال ابن بطال فيه حجة على ماذا؟ على لزوم الجماعة وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، بل ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، يعني مش فيهم حق وباطل، لا كل باطل، ناس ماسكين الظلم على طول الخط. يقول الرباط ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين أنهم خير فيه دخل، وهم لا يكونون كذلك، والكلام الذي بطال إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وبحديث عبد الله بن مسعود إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أمره مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي. مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الاستقامة.
الشيخ وليد السلام عليكم.
نعم.
أنا عندنا بعد صلاة الظهر.
تأخذون الشريط إن شاء الله لن نقف.
نعم.
تأخذون الشريط منهم إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. هل حيكون في حلقة الأسبوع القادم أو؟
والله أنا لك اتصل بالشيخ إيهاب.
جزاكم الله خير الشيخ، بارك الله فيك.
الله يحييك.
السلام عليكم.
السلام. وأيضا قال عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي اللي هو سعيد بن العاص قال كنت جالسا مع أبي هريرة في المسجد النبوي بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم، غلمة يعني غلمان شباب ومواصل. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. قال فكنت أخرج مع جدي لمروان حين ملك الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم. قال ابن بطال وفي الحديث حجة، وحديث أيضا في صحيح البخاري صحيح مسلم. وفي قال ابن بطال وفي الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جعل، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم. وفي حديث حذيفة سيكون بعدي أئمة. انظروا يا إخواني إلى أوصاف هؤلاء الأئمة. يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح الحديث الصحيح يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطر. وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض، ثم سأله فأعرض حتى الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. ينحني نصوص صريحة بأن هذا الحاكم الظالم لا يقبل عليه بالسجن. كذلك جاءت النصوص في الأمر بقتل الخارج عن الجماعة المنازع للإمام، وهذا من أبلغ الأدلة على تحريم الخروج على الأئمة ومنازعته. كذلك إذا كنا أثبتنا قبل قليل وجوب السمع والطاعة لهم في المعروف أبرارا كانوا أو فجارا، إذا عدم الخروج عليهم بالسيف من بابي أولى. الدليل الثالث دليل الحس والمشاهدة، هذا من أعظم الأدلة. لما نستعرض التاريخ على كل حالات انقلاب كما يقال وخروج مسلح على أئمة فساق ورمى فجار، لما نستعرض التاريخ فانظروا ولو مرة واحدة ماذا حفظ لنا التاريخ إلا الفتن العظيمة. ولذلك قال شيخ الإسلام قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. الذين خرجوا على يزيد في المدينة، وابن الأشعث الذي خرج على ابن الملك بالعراق، وابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان، والذين خرجوا على المنصور بالمدينة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتل خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم هزموا وهزم أصحابهم، فلا أقام دينا ولا أبقوا دنيا. والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوا من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. وأيضا أشار إلى مثل هذا الحافظ ابن حجر، يقول المعلم رحمه الله وقد جرب المسلمون الخروج، والمعلم متأخر من الأئمة المتأخرين، علماء الحديث متأخرين، انظر في كتابه التنكيل يقول وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظموهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللقيا وأن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية، ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان، ثم كانت قيضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فخذلوه فكان ما كان. ولذلك يقول شيخ الإسلام وهو مستقر في تاريخ المسلمين لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان مع خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، هو أعظم منه. والإمام ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين له كلام قريب من ذلك، ترون أن الأحاديث في هذا الباب متواترة. ومع ذلك يا إخواني أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان، كما قال الشهرستاني في كتابه الملل واليهم. هل بعد هذه الأدلة يبقى متسع لرجل أن يقول يجب أو يجوز الخروج على أئمة الظلم؟ إن بعض الناس يا إخواني فهم من هذه الأدلة أن طريقة أهل السنة طريقة تخذيلية، طريقة ترتضي بالذل والهوان، وأن طريقة أهل السنة طريقة تخليل ورضا بالطاغوت وانتكاس عن الحق وانتكاس عن الطريقة السليمة في الصدع بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل حتى وصل الأمر ببعض الفقهاء كالجصاص مثلا في أحكام القرآن أنه قال: وهل كلاما معناه وهل أفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أهل الحديث وتخذيلهم عنه، وإنما هذا ظن فاسد من بعض الناس وفهم خاطئ لمعنى كلام أهل السنة في تحريم الخروج على الولاة والأئمة بالسيف. ظنوا أن هذا يعني إلغاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، والأمر ليس كذلك، بل الأمر كما قيل: أخطأت إستك الحفرة. والصحيح أن المسألتين ليستا من باب واحد، ولهذا كان من أصول المعتزلة في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأليس من أصولنا في الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكنهم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الخروج على الحاكم الفاسق بالسيف. يا إخواني، ما معنى الحاكم الفاسق في حس الخوارج والمعتزلة؟ الذي ليس من أهل الإسلام. ولذلك تسرب هذا القول إلى بعض الفقهاء ممن لم يتبين الفرق بين معنى الفاسق عندهم وعندنا. ولهذا فإن السيف قول الخوارج جميعا وقول المعتزلة، كما نص عليه القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، وأحمد بن يحيى المعتزلي في القلائد، وابن حزم في الفصل، والبغدادي في الفرق بين الفرق، والمسعودي في مروج الذهب. في مروج الذهب
الشيخ بن يحيى يسأل انه هل كان ابن حزم من المعتزلة؟
نقل عنهم وممن كتب إن وممن كتب في الفرق فحكى عنهم قولهم هذا، وهو كان مذهبه في العقيدة قريب جدا من مذهب المعتزلة. بس إذا الله وافقهم على إنكار صفات الله ولا يثبت إلا صفة العلم، وافقهم على هذا القول بالخروج على الأئمة بالسيف، وافقهم بمسائل أخرى، لكنه خالفهم في باب القدر مخالفة عظيمة. المقصود أن هذا الأمر يعني خروج السيد على الأئمة حصل فيه شبهات، ونقل هذا القول عن بعض علماء أهل السنة، ومن أبرزهم الإمام الفقيه إمام الفقه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، قال الجصاص وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور. من تلميذ أبي حنيفة؟ وأبو يوسف، صح؟ في السنة لعبد الله بن أحمد عن أبي يوسف بإسناد كالذهب أنه قال: كان أبو حنيفة يرى السيف، فقيل له: أنت؟ قال: معاذ الله. انظروا إلى التجرد وإلى اتباع الدليل وعدم اتباع الخطأ من أي رجل كائنا من كان، مع أنه هو الذي نشر مذهب الإمام. ولذلك طريقتنا أننا نغتفر للأئمة خطأهم ونعتذر لهم ونعظم أقدارهم، لكننا لا نقبل الخطأ من أي رجل كائنا من كان إذا كان خلاف الحق. وهذا قد رواه الإمام عبد الله بن أحمد في السنة في الجزء الأول. قالوا أقوى ما يمكن أن نستدل به على وجوب الخروج على الأئمة الفساق ما قاله الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذه الآية أمر بقتال الفئة الباغية، أمر بقتال الفئة الباغية. والله قال في القرآن: لا ينال عهد الظالمين. والإمام عهد الله، ولذلك لا تكون لظالم. وقالوا في حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أئمته حواريون، وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم. وحديث: إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا حديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أيضا استدلوا بما ورد في خطر الأئمة المضلين: إنما أخاف على أئمتي على أمة الأئمة المضلين. وأعظم ما يطنطنون به أيضا ويستدلون به ما ورد عن السلف من أقوالهم أو أفعالهم، ومن ذلك قول الصديق: يا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وكذلك ما حصل من منازعة الصحابة لعلي بن أبي طالب والخروج عليه، أو توقف بعضهم عن القتال مع إحدى الطائفتين المتقاتلة. وفي هذا نرى أن الخروج على الحاكم جائز، واستدلوا بفعل الحسين وابن الزبير وغيرهما من السلف. قال ابن حزم: نسألهم من قصد سلطانه الجائر الفاجر ابنته أو ابنه ليفسق بهم أو ليفسق به نفسه، فهو في ساعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع عنهم؟ فإن قالوا فرض عليه إسلامه نفسه أن يسلم نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا بأنه يدافع قالوا بالخروج على الحاكم بالسيف. هكذا يقول ابن حزم. طيب، أما قول الله: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فهذا الاستدلال غلط من أكثر من وجه. إذ الآية في طائفتين من المؤمنين اقتتلا، فأين هذا من الاستدلال؟ قتلا أو على الأمر بالمقاتلة. إذ ليس بالآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى، وإنما أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغي. أن الفئة الباغية مأمور بقتالها، والباغي هو الخارج على الإمام، ولذلك الدليل انعكس عليهم. ولذلك هذا دليل من أدلة أهل السنة في عدم جواز الخروج على الحاكم، بل وجواز قتال الخارج عليه، لأنه يسمون بغاة، وتسمى الفئة الباغية. أما قولهم لا ينال عهد الظالمين، ليس فيه دليل على مقاتلة الأئمة الظلمة، هذه دعوة أخص من دلالة الآية، إذ غاية ما يمكن أن يستدل به اشتراط العدالة في الإمامة، وهو قول أهل السنة أنها شرط كمال. إذا النظر إلى مجموع الأدلة لا إلى دليل واحد. اثنين، ممكن يقال أن العهد ليس هو عهد الملك، بل العهد هو إمامة الدين، وهذا أظهر من سياق الآية. ولذلك فسر سعيد بن جبير الظلم أيضا بالشرك، وهذا يبطل أيضا الاستدلال بالآية، يعني لا ينال عهد الظالمين يعني الكافرين، هكذا فسرها سعيد بن جبير، أي لا ينال إمام مشرك. أو نقول لا، إنما لا ينال عهد الظالمين، المقصود بعهد هنا إمامة الدين، فلا يكون نبي ظالم أو إمام يقتدى به في الدين وهو ظالم، وهكذا في الشرع بعض السلف. يمكن أن تراجعوا في هذا جمع بيان العلم الطبري وتفسير ابن كثير وغيره.
إذا ليس هذا أمر كوني مش
شرعي؟
أنه لا ينال عهد الظالمين؟
لا، هو علي المقصود به الثقة، الخبر لكنه مقصود بالإنشاء. أما الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها لا تعارض الأحاديث الخاصة الدالة على تحريم الخروج. وليس الشوكاني رحمه الله قال: استدلوا بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي وردت في الصبر على جور الأئمة هي خاصة تخص من تلك العمومات المطلقات، وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. وذلك هذا عام وهذه خاص، ونص على هذا شيخ الإسلام، ولا تعارض بين العام والخاص. واضح؟ ما في تعارض بين العام والخاص. أما واستدلوا به من حديث ابن مسعود: من جاهدهم بيده فهو مسلم. عرض علي هذا الحديث: من جاهدهم بيده فهو مسلم. فماذا قال؟ قال: هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني. أنا أحب أن نقف وقفة مع هذا الرد من الإمام أحمد، لأن هذا أصل لو اعتصمنا به لاعتصمنا بأصل من أصول النظر والاستدلال عند أهل السنة، ألا وهو رد المتشابه إلى المحكم، وعلى أنك ترد النص اللي فيه نوع تشابه التباس حديث يحصل فيه إشكال بفهمه. أمام مئات الأحاديث أو عشرات الأحاديث الأخرى التي هي واضحة وضوح الشمس، فلا سبق أن ذكر الأدلة، فلا يمكن تتعلق بقصة بأثر بحادثة باجتهاد شخص وتنسى معها هذه الأحاديث المحكمة. الكثيرة. هذه من طريقة السير ليست من طريقة السنة. ولذلك قال الإمام أحمد إنما يقول اصبروا، لأن اصبروا هذه هي التي وردت في التواتر، هذا هو الأصل. ثم قال بعد ذلك المقصود من جاهدهم بيده، التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. قال الإمام أحمد التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، يعني كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي، وكيف انظروا كيف فقهاء أهل السنة يفهمون الأحاديث فهما صحيحا ليس كما يفهمها غيرهم. قال فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمرهم ويكسو آلات الملاهي نحو ذلك، إذا قدر عليه طيب هذا جهاد، إذا قدر عليه محشد طيب لو أن يفعل هذا، لكن هذا لا يعني الخروج عليه بالسيف وإسقاطه في القوة. إذا المنكر منكر. أما الأدلة التي دلت على خطر الأئمة المضلين فلا تدل على جواز الخروج على أئمة الجوب، لأننا يعني كلنا متفقين على خطرهم، ولكن القضية هي في جواز منازعتهم بالسيف وحصول الفتن في ذلك. أما الاستدلال بما ورد عن السلف فهو أكثر ما يشكل على كثير من إخواننا من بعض طلاب العلم. الاستدلال بما ورد عن السلف من أقوال أو أفعال تجيز الخروج على الولاة، وننبهكم إلى أشياء أو إلى أمور. أولها أنه لا يصح الاستدلال بذلك لأكثر من سبب. أولا لأنه معارض بما هو أكثر وأظهر منه في تحريم الخروج على الأئمة والولاة والفتقة من أقوال وأفعال السلف أيضا وأتباعهم من أهل العلم والإيمان. هذه الآثار والقصص هل تصلح أن تكون دليلا شرعيا تعارض به نصوص الكتاب والسنة؟ أجيبوني، هل قول الصحابي أو التابعي أو أتباع التابعين دليل يعارض النص كلام الله ورسوله؟ إنما العبرة بمن؟ إذا اختلف بالنص بلا ريب بكلام الله ورسوله. وهل هؤلاء معصومون؟ وهل الإجماع منهم انعقد على الخروج؟ إذا لا يمكن أن يستدل به. ثالثا أن المنقول في هذا الباب من أقوال السلف وأفعالهم التي استدلوا بها على جواز الخروج على الولاة والفسقة لا تخلو من ضعف في الرواية أو ضعف في الدلالة، وتفصيل ذلك مما يطول به المقام. ولكن سأضرب لكم مثال، اشوفوا كيف الاستدلال الغريب. استدلالهم بما كان من معاوية وطلحة والزبير مع علي بن أبي طالب، هذا مش من الأدلة على أن يقولون جواز الخروج الحكام الفسقة؟ ما أشنع هذا الاستدلال وأقبحه لو تأملوه، لأنه متضمن للمس وطعن علي بن أبي طالب، هو الحاكم الفاسق كذا، بل هو جار على أصول الخوارج والمعتزلة الذين فسقوا أو كفروا علي بن أبي طالب، وهذا الاستدلال أول من شئ منهم ثم تبعوا عليه، وتابعهم من لم يتنبه لأصولهم في هذا الباب، لأن الخوارج المعتزلة ما بين مفسق ومكفر لعلي. ما أنتم؟ وهو باطل أصلا. أيضا من وجه آخر، لأن أحدا من الصحابة الذين قاتلوا علي لم يكن مطالبا بالإمامة. الآن طلحة والزبير خرجوا على علي مطالبون بالإمامة، ومعاوية كان يطالب بالإمامة. إذا ليس الأمر كذلك، إنما كان طلبهم خروجهم أصلا لقتل قتلة عثمان. رأوا أن قتلة عثمان احتسبوا عليهم يأمرون بالمعروف فخرجوا لقتل قتلة عثمان. فمنعهم علي قال لا ليس لكم هذا. وقد ذهب أثبتت النصوص الشرعية أن علي بن أبي طالب هو المحق وأخبر النبي عن ذلك وقال تقتلك الفئة الباغية يا عمار وفئة أهل الشام. ولذلك هذا لم يكن اجتهادا محمودا كما قال شيخ الإسلام فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. بالله عليكم هل يستدل بالقول المرجوح والرأي الشاذ لإبطال الحق الصحيح الذي نص عليه كلام الله ورسوله؟ ومن هذه السلف الضعيفة الاستدلال أيضا بفتنة ابن الزبير وخروجه على بني زمير. لأن هذا الاستدلال ضعيف إذ لو عكس لا يمكن أنه كان محل قبول. يعني لو قيل أن بني أمية هم الذين خرجوا على ابن الزبير فعندما يخرجوا على ابن الزبير يمكن يكون هذا الوجه. تعرفون لماذا؟ لأن الأمر قد دار لابن الزبير وبلغ ملكه العراق وباع لابن الزبير الضحاك بن قيس والنعمان بن بشير بحمص في الشام إذا العراق وحمص ما حولها ونافل بن قيس بفلسطين وكذا دارت له مصر والشام والحجاز والجزيرة واليمن كلها تحت إمرة ابن الزبير. ولم تبق إلا دمشق عند مروان من بني أمية بل بويع ابن الزبير في دمشق ولم تكن ثمة بيعة لمروان في عنق ابن الزبير حتى ينكسها ابن الزبير لأن ابن الزبير بدأ في الدعوة في مرحلة تخلخلت فيها الدولة الأموية. بل يا إخواني هم مروان بأن يبايع ابن الزبير لما رأى أن الأمر قد صار إليه حتى حبسوا مروان أهله وقالوا له إن بايعت ضاع ملك بني أمية. فتجمعوا وجمعوا جيوشهم حتى غلبوا على أكثر الأنصار بعد ذلك. من الذي خرج على الثاني؟ أنا لا أريد في هذا المقام أن أحقق من الذي خرج على الآخر لكنني أريد أن ألفت أذهانكم وأسماعكم أيها الأفاضل إلى أن هذه الحوادث العينية ليس هكذا يطلق فيها الكلام لأن لها من الملابسات والوقائع والتفصيلات ما لا يعلمه إلا الله. وكما قال الحسن البصري العبد الصالح قتال شهده أصحاب رسول الله وغبنا عنه صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. كذلك أن بعض هؤلاء الذين حصل منهم خروج ندموا على خروجهم ورجعوا على ذلك كما حصل من طلحة والزبير والحسين وسعيد بن جبير في خروج الحجاج وابراهيم النخعي كل هذا نكر عنهم. أن غاية هذه الآثار أن تكون اجتهاد من صحابي أو من دونه لو سلمنا بعد هذا كله فإن هذا لا يكون حجة إذا عرضه صحابي آخر. فكيف إذا عرضته النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة التي دلالتها دلالة نصية؟ ثم بعد ذلك قد حكي الإجماع بعد هذا أيضا مرة أخرى تأكيدا على عدم جواز الخروج على الولاة إذا ظلموا وجار. فلو كان هذا أمر فالإجماع اللاحق يقضي على القول السابق. سابعا نقول أن الواجب على المسلمين ترك الخوف فيما حصل بين الصحابة من الفتن وعينهم والطعن فيهم، لأنه ما بين ذنب مغفور أو أجر مبرور. لذلك عندما قال لمثلا إني لست من حربهم في شيء، يقول لما أحمد يعني ليس لي أن أدخل فيما حصل بينهم من الحروب، ولا ينبغي هذا. أما استدلال ابن حزم بأن الحاكم الفاجر إذا قصد الزوجة المسلم أو ابنته ليفجر بها فدافعه هذا المسلم بالسيف أن لازم ذلك، يقول أنك إذا دافعت هذا الحاكم إذا أراد أن يفجر بابنتك أو بابنك أو بنفسك وقاتلته، يقول هذا دليل على جواز الخروج على إما الفساق. وهذا الاستدلال واضح أنه استدلال ساقط وقياس مع الفارق، بل هو قياس فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قياس فاسد لوجود النص من قتل دون أهله فهو شهيد، وحديث في صحيح أبي داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح من قتل دون أهله فهو شهيد. فمدافعة المسلم عن عرضه وماله أو نفسه أو دينه هي حالة خاصة جزئية لا يلزم منها منازعة السلطان ومقاتلته وسد السيوف لعزه. وقد قال ابن حزم أيضا وماله، يعني يجوز لك أن تقاتل عن مالك، وقال إن هذا كأنه محل اتفاق. وأما الدفاع عن المال فمحل خيار بين أهل العلم ما بين موجب له ومجيز. وقال ابن المنذر رحمه الله والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجتمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، يعني في أخذ المال، وهو أن يدافع عن ماله أي أحد إلا السلطان، قال لوجود الآثار بذلك. ومر معكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وكذلك المدافع عن النفس بالمقاتلة محل خلاف بين أهل العلم، هل لو أراد أن يقتل السلطان هل له أن يدافع عن نفسه؟ أراد أن يقتلوه في بيته سلطان فاجر. بعض العلماء قال كن عبد الله المقتول وليس القاتل، وبعضهم قال لك أن تدافع عن نفسك إذا كنت تعرف أنك مظلوم. لكن هذه حالات فردية، هذه حالات فردية. وأما نحن نتكلم عن حالة جماعية، خروج مسلح على سلطان، يحصل من هذا قتال ومرج وهرج بين المسلمين، هذا كلامنا، هذا الذي نهى عنه الأئمة، لأن المفاسد التي فيه أعظم من المصالح التي يظن بها. ولهذا يتضح ولله الحمد قوة وصحة مذهب أهل السنة والجماعة في تحكم الخروج على الحكام الفسقة بالسيف ومقاتلتهم من وجهين: الأول بأنواع الأدلة النقلية والعقلية المتنوعة والدالة على هذا الأصل، والثاني بضعف وسقوط شبهات المخالفين الغالفين عن طريقة أهل السنة والجماعة. وأحب أن أختم كلامي في هذا المجلس بأن أهل السنة والجماعة هم أهل النصيحة، هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم أهل الإصلاح وهم ذووه، وأن طريقتهم هي طريقة الإصلاح، وأن هذا لا يعني أننا نقر أي ظلم أو جور أو فسق يكون من الأئمة أبدا، بل إننا نعلم أنهم مسؤولون عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته. وهذا لا يفرطون في مبدأ الأمر بالمعروف كما لمزهم به صاحب أحكام القرآن وقال إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمر الإسلام. هذا غلط. أو كما يقول بعض الناس أن طريقة أهل السنة سلف الأمة من الصحابة والتابعين هي فكر انهزامي. قلت لما سئل الشيخ صلاح العلامة والدنا الشيخ عبد الجباس رضي الله وشيخنا هل هذا المنهج منهج انهزامي؟ قال هذا غلط من قائله الذي يقول أنها الطريقة أهل السنة فكرا انهزاميا. هذا غلط من قائله لأنهم لم يفهموا السنة ولم يعرفوها كما ينبغي، وإنما يحملهم الحماس والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع ما وقعت الخوارج والمعتزلة. بل الصحيح أن أهل السنة أكثر الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن الأمر ونهيا عن المنكر ونصحا لأئمة المسلمين وعامتهم، وهم مع ذلك أحرص الناس على الاجتماع وأبعدهم عن التفرق والاختلاف، وليس تركهم الخروج على الولاة إلى ظلم وجار سلبية منهم تجاه هذا الواقع المنحرف الذي قد تعيشه الأمة في بعض فتراتها. لا، بل هو من فقه التعامل مع الحاكم في مسائل ينبغي للإنسان أن يعرف كيف يتعامل معها. إن أئمة أهل السنة في تعاملهم مع أئمة الجور يتلخص أو تترخص طريقتهم في التالي: أولا، إنهم يرون تحريم الخروج عليهم بالسيف كما سبق. ثانيا، تعد إمامة الفاسق عند أهل السنة خلاف الأصل لتخلف شرط العدالة، فإذا أمكن عزل الإمام بغير فتنة أو إراقة للدماء وجب ذلك على أهل الحل والعقل الذين بايعوه في الأصل بالإمامة، كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد المدني عبد العزيز الداروردي نسبة من داروردي خراسان متوفى عام 89 للهجرة. ثالثا، تعد طاعة الإمام الفاسق فيما أمر به من المعروف واجبة على ما سبق التفصيل، وفي هذا رد على من ذهب إلى عزل الإمام الفاسق بطريقة العصيان المدني. من بعض من كتب في هذا الباب قالوا أنه ممكن تعزل الإمام الفاسق بالعصيان المدني، فهذا ليس بطريقة سليمة، وإن هذا فيه في الحقيقة من بعض الكتاب المعاصرين الذين كتبوا في هذه القضية ما يجعل الإنسان يضحك وشر البلية ما يضحك. بعضهم يقول لأن الأمة إذا عصت وجد نفسه منبوذ وحصل عصيان مدني، فإما يعتدل وإما ينعزل. وبالله عليكم، هل هذا سيحصل؟ والله لن يحصل إلا أن يريق دماء المسلمين. لماذا لا يفكر بالحبل بالأمر الفعلي وإما ينعزل؟ هل كلهم لا يطاعون ولا عمرهم اعتذر ولا عمرهم اعتذر، وإنما يسجن ويسجن ويقتل ويحصل من المظالم العظيمة. ولذلك يجب على الإنسان أن يفكر في دماء المسلمين، إن دماء المسلمين ليست أمرا هينا. وفي النساء عند النسائي بإسناد صحيح: لدم المرء المسلم دم امرئ مسلم عظمه عند الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من دم امرئ مسلم. بل إن ابن عمر يقول: ما أحلاك، ما أكرمك، ما أعظمك، ما أشرفك، ما أشد حرمتك، ما هي؟ كعبة. لدم امرئ مسلم أعظم عند الله منك. يعني تهدم الكعبة أو يقتل مسلم، نقول تهدم الكعبة. إن هذا المعنى لا يكون في قلوب كثير من المتحمسين الذين لا يعرفون كيف أن الأحاديث الصحيحة عظمت دماء المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحول بين المرء وبين الجنة ملء كف يديه كف يديه من دم امرئ مسلم، أن يصيب من دم امرئ مسلم ملء كف يديه. إذا امتلأ كف يديه بدم امرئ مسلم بالحرام هذه تمنعك من الجنة وتقف حائلا دونك ودون الجنة. فدم المسلم أمره عظيم، ليس دما رخيصا عندنا. وهذه الطرق التي استحدثها بعض المعاصرين مصادمة لنص سيد المرسلين يكون في آخر الزمان: أمراء غلبة. مصادمة لقول سيد المرسلين: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم يأمركم بمعصية الله. ومما أحب التنبيه عليه أن بعض مستدل بحديث فيه يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك فليكونن لهم جابيا ولا عزيفا ولا شرطيا. وهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير، ومن رواية ابن أبي عروبة، وتعرض به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به. وقال الأزدي أنه ضعيف جدا، وهذا داود بن سليمان ضعيف عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا بأس به. وقد أورده الذهبي رحمه الله الضعفاء. وبالحديث أيضا علة أخرى، وهي عن أنس قتادة عن سعيد بن المسيب. وحديث قتادة عن سعيد كما قال الإمام أحمد لا تقبل إذا كانت معلنة، لأنه أدخل بينه وبين سعيد نحو من 10 رجال، وهم ممن لا يقبل حديثهم ما لم يصرحوا بالسماع، كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب أهل التدليس. وقد حاول بعض المعاصرين تصحيح الحديث برواية أخرى وشاهد عند ابن حبان، ولكن فيه عبد الرحمن بن يشكري وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. فأبعد أن الحديث صحيح، وإننا نقول ليس فيه دلالة على أنه يجوز ما ذكروا ممن يسمون بالعصيان المدني. وإنما فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا عند هؤلاء الظلمة يعاونهم فيه على أداء ظلمهم، كما قال ذلك السجان للإمام أحمد لما سمع فلا تركوا إلى الذين ولا تركوا الذين ظلموا فتمسكم النار، فخاف أن يكون من أعوان الظلمة. فقال السجان: يا إمام، فأنا من أعوان الظلمة لأني سجان. فقال أحمد: أنت من الظلمة أنفسهم. رحمه الله تعالى. إنما أعوان الظلمة من يعطيهم محبرة، من يسند إليهم ورق، من يقطع لهم ورق، هذا ما انت ظالم نفسك. يا الله. ولذلك لا يجوز ان تكون جاريا او شرطيا في بلد لا يحكم الشريعة او قاضيا او اداة من اداة تنفيذ الظلم على الرعية. بهذه الوظائف لو تنبهت جاري وعفيف وشرطي هي وسائل تحقيق الظلم والجور في الرعية. جابي يجل الضرائب والمكوس، شرطي أو عريف، هذه وسائل تحقيق الظلم، أليس كذلك؟ ولذلك منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا شيء، والعصيان المدني اللي يتكلمون عن شيء آخر، ولذلك هذا استدلال فاسد، وقد اغتر به كثير من الكتاب، بل حتى من بعض المعاصرين. ممن ينتسبون إلى أهل السنة وطريقة أهل السنة. وأيضا الطريقة الرابعة في منهج أهل السنة في تعاملهم مع ظلم الولاة الفسقة في كيفية رفع ولايتهم الجائرة ودفع سلطنتهم الظالمة يكون بأمر يغفل عنه الكثير. وأنني أقولها وأعيدها وكل يوم أزداد يقينا بها أن كثيرا من هذه المسائل التي دخلت في هذا الباب لا سيما عند المعاصرين ممن تكلموا في هذه المسائل العظيمة في الدين وهم ذو بضاعة مزجاة في العلم ولم يطلعوا حتى على كتاب الإمارة من صحيح مسلم ويتكلمون في هذه القضايا إنما عامة أقوالهم ممن تابعوا فيها اليهود والنصارى واغتروا بطرق الكفار في الإصلاح والتغيير فذهبوا إليها. وكل يوم أزداد قناعة بأن كثير من هؤلاء إنما منطلقاته ليست شرعية وإنما منطلقاته تقليد الغرب والكفار والاغترار بطريقة هؤلاء الكفار. وإلا ما نعرف حدث ما يعصي مدني إلا من طريقة الكفار وانقلابات عسكرية واستحسان هذه القضايا وإثارة الرأي العام والشارع العام إلا من طرائق اليهود والنصارى التي تسربت إلى المسلمين. ونحن عندنا ضابط أن ما خالف ديننا رد وما لا يخالف ديننا قبل ما لم يكن من أمر دينهم. فكيف الأمر يخالف ما جاء في النصوص الصحيحة حتى لويت أعناق النصوص لتتكيف مع الطرائخ المحتشة والاغترار بالثورة الفرنسية وغيرها من هذه القدوات والنماذج التي أول ما تقع في حس وفي قلوب الناس. وكيف أطلعت الشيوعية في روسيا هذه قدوة في حس كثير من الناس ولا يقوم في قلوبهم كلام الله ورسوله أولا ثم ينظروا للواقع فيجدوا موافق كلام الله ورسوله تبعا له. أقول من أعظم هذه الطرق التي يغفل عنها هؤلاء هي قضية مهمة حيث يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله تعالى وكذلك نولي الغرز هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب يعني يركب على منيره. فقال أين السائل؟ قال يا رسول الله قال أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، برحمة عند أبي داود نحكيه أبي سعيد الخدري، وفي حديث جابر المشهور عندكم جميعا بدر الحاكم وغيره، خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى رجل فأمره ونهاه في ذات الله وقتله على ذلك. ولذلك النصيحة والإغلاظ على الولاة في النصيحة من طرائق أهل السنة، يقوم عنده وينصحه ويدخل عليه فينصحه وينهاه ويأمره. وأعرف أنكم تعرفون من القصص في هذا أكثر من أعرف، يمكن في هذا مما اشتهر وعرف به علماء أهل السنة لله الحمد. ومن ألطف هذا ما ذكر عن سماك رحمه الله تعالى أنه كان في مجلس وال من ولاة المسلمين الغلبة الذين يقتلون لأدنى سبب، فجاء ذباب فوقف على أنفه فكلما كشه عاد، كلما كشه عاد حتى تضايق هذا الجبار الظالم، فقال يا سماك لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به ألوف الطغاة. انظروا ما أقوى هذه الكلمة، ليذل به ألوف الطغاة. ولذلك العلماء لهم مواقف قوية. يحكى عن أبي حنيفة أنه دخل وزير يوم من الأيام أو أمير عليه في المسجد وقد مد رجلاه، فتأثر ذلك الأمير، يعني لماذا لم يضم رجليه، يعني أدبا وكذا، فقال والله لا أفعلن وأفعلن. فقال له أحد بطانة السوق، قال لا أنا أشير عليك بشيء أحسن منك تفعل وتفعل، أعطه مال فإن المال يكسر قلوبهم. أعطى فلوس وخلاص يصير يضم رجليه يقف لك إذا دخل. يظنون أن أئمة السنة تغريهم الأموال، فذهب إلى الرسول وذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومعه صرة من الناس، فقال إن الأمير الفلاني دخل قبل قليل أرسل إليك إيش بهذا المال تسمعون؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله ضحك وقال قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. ولذلك قيل للعز بن عبد السلام قبل يد السلطان ويفرج عنك، قال والله لا أرضى أن يقبل هو يدي أفضل أن أقبل أنا يديه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخل على ملك التتر، على ملك التتر، والتتار هم التجار، يكفي اسمه للدلالة على معناه، فأغلظ عليه وتكلم معه كلاما كان منه أنه قال لقد كان أبوك كافرا وكان خيرا منك، أنت ادعيت الإسلام ولم تؤمن الناس وأخذت أموالهم وأخذتهم، قال طلاب قلنا والله لا يخرج اليوم سالما. ففوجئوا بأن ملك التتار قال ادنو، قال لا أقرب من مجلسك. الله أكبر، ما أعظم هؤلاء الأئمة. المواقف الفردية مع الأئمة والسلاطين مواقف في غاية القوة، لكن مع الجماعة والدماء دمع وتأليف. وأنا رأيته من عدد من علمائنا ومشايخنا، من أكثر الناس وأقوى الناس نصحا مع الولاة. لذلك لما رجع بعض الصحابة في أن يصع عثمان قال: أترون أني لا أصع إلا أمامكم؟ أصع بيني وبين. ولكن ليس كل أحد يستطيع إتقان هذا الأمر، كما قال سفيان الثوري: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل. ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من الأصول، لكن يجب أن يكون هذا المبدأ موافقا للكتاب والسنة، خالصا لوجه الله، وأن يكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل الشر في زمن عثمان وحصلت فتن عظيمة، ما حصلت هذه الفتن العظيمة إلا للمجاهرة بالإنكار وذكر بعض المنكرات والأحداث التي في نوع من المظالم وغيرها. لما أشعت بين الدهماء ثارت الدهماء، والدهماء لا ضابط لها. قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس؟ لا، عليه بيني وبينه لا أفتح باب شر على الناس فتنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عياض بن غنم رضي الله عنه أنه جلد صاحب دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليال. فأتاه هشام فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال يا هشام: قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل خشيت أن يقتلك السلطان؟ إلى غير هذه القصص والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحث على النصيحة للسلطان، لكن مع مراعاة الرعية وعدم التأييد وعدم الإشارات التي تؤدي إلى الفتن. ولذلك قال سلم ذلك: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ فقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا أن أكون أول من فتح باب شر على المسلمين. والحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الفتن، مسلم في كتاب الزهد. عمر بن الخطاب أنه قال كما بإسناد صحيح: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. والمقصود أيها الأحباب أنه يجب على الدعاة والمصلحين الذين لهم قبول وقدرة عند الوصول عند طبقات الناس المختلفة، حكام ومراء، أن ينصحوهم وأن يبين لهم الحق ويذكروهم وأن يبينوا لهم أن الدعاة لا هم لهم ولا هم لنا إلا والله العظيم صلاح هذه الأمة واستقامتها على الدين، لا مطمع لنا في كرسي ولا في انتخابات ولا في برلمانات ولا ان يكون لنا مقاعد ولا ان احنا ناخذ هذه الدوله. لا، انما مصلحتنا التي نريدها ان يقام دين الله وشرعه على يدك على يد غيرك. المقصود ان الدين يقوم، ولذلك تستخدم في ذلك ابلغ الاساليب في النصح والتذكير والوعظ. ولا تنسى ان مهما حصل فيبقى ان بني ادم بشر قلوبهم بين يدي الله، يقلب الله القلوب كيفما شاء سبحانه وتعالى. وقد مر على بعض ازمان المسلمين بعض الحكام الذين عملوا اعمالا وامورا لا اظن ان حاكما اليوم يجرؤ على عملها، يجرؤ ولا يبلغ من المجاهرة مثل ما بلغ بعض السابقين. بل ان عبد الله بن مسعود كما صح عنه انه كان يصلي خلف امام الكهنة ذاك، وكان يصلي بهم الفجر وهو سكران، حتى مرة التفت بعد الفجر فقال أزيدكم واحدة يعني دون ثلاثة اليوم. الرجل مرة ما صح، ومع ذلك كان ابن مسعود يعيد الصلاة ولا يرى الخروج عليه، فقال ما زلنا معك في زيادة. بل إن بعضهم وصلت به الجرأة في عهد بعض ملوكهم أنه أقسم أن ينصب فوق الكعبة خيمة يضرب فيها الطبل والزمر ويشرب فيها الخمر، وهلك دون أن يصنع ذلك. ولا أخالكم تقولون أن من هذه العصور التي لم تشهد الأمة مثلها في البعد عن الدين وتفشي بدعة إقصاء الشريعة عن أن تكون الحكم والمرجع للمسلمين وأن يحكموا بالطواغيت الفرنسية والبريطانية وغيرها من ما جعلته البشر في عقولها، لا أظن أن الأمة مرت عليها أمر مثل هذا الأمر. مع ذلك لم يصرف في بعضهم مثل مبلغ ما صرف في بعض السابقين أيضا في بعض الصور من وجه دون وجه. وقد يكون في هذه الأزمان أيضا من الجرأة على الله ورسوله ما لم يحصل الأزمان السابقة، ولكن الواجب أننا نعرف طريقة أهل العلم العلماء بنصحهم وتذكيرهم. وفي الحقيقة لو تأملنا ما عليه العلماء العاملين من النصيحة وجمع الكلمة لوجدنا أن هذا منهج أهل السنة، النص والإنكار والتوجيه مع جمع الكلمة والرفق. بهذه المناسبة أحب أن أنبه إلى التفريق بين المنكر العام والمنكر الخاص. يعني مثلا الربا حرام، يجب على الدعاة والمصلحين أن يبينوا حرمة الربا على المنابر، وأن ينكروا على أحد مؤسسة الربا يقول هذا فاسد حرام لا يجوز. لكن هل تكون المنابر للكلام على أفراد الناس؟ لا، هذا وجه وهذا وجه. صاحب البنك الفلاني يخاطب من على المنبر؟ لا، لا يفيد هذا الشيء. فإنما الذي يفيد أن يبين للناس حرمة هذه المؤسسات الربوية، حرمة هذه المؤسسات التي فيها الدعارة والخمر أو الإعلامية الفاسدة أو المفسدة لشباب الأمة. يجب على الدعاة أن يكون همهم الإصلاح والتوجيه. أما ما يتعلق بالأفراد والأعيان من أمراء أو غيرهم ممن أقروا هذه المنكرات فإنه يذهب إليهم وينصحهم، ونقول لا، وجه لهم النصيحة، يكتب لهم إذا استطاع، إذا وجد أن المصلحة في خلال ذلك فإن الله قد وضع عنه ذلك، له الرخصة في هذا. والواجب الجمع بين الأمرين. ومثلا من يقرأ في تاريخ الأئمة العلماء الكبار لوجد أمثلة كثيرة تدل على مثل هذه الأمور والمسائل التي تجمع بين العلم والحكمة والرفق بالأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع إخواننا المسلمين بالدعاء تعالى أن يوفقنا إلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شقارنا. ما أسأله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يعيننا على أداء حقه في هذا الشهر، شهر رمضان المعظم. وأن الله عز وجل يرفع عن إخواننا في العراق ما بهم من بأس وضراء ونأواء وغيرهم من بلاد المسلمين، وأن يفرج أسر المأسورين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يحفظ عباده المجاهدين في فلسطين وكشمير وفلسطين وغيرها من سائر بلاد المسلمين. كما أسأله تبارك وتعالى أن يشيع قلوبنا بالإسلام، وأن يعمرها بالإيمان، وأن يجعلها قلوبا خائفة واجلة منه، وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الغفلة، وأن يجنبنا الشهوات والفتن، وأن الله عز وجل يجعل خير أعمالنا خاتمها، ويجعلنا من عتقائه من النار، ويجعلنا ممن يرد على حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحشر في زمرته، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ما كان في هذا المجلس وغيره من مجالس العلم خطأ أو قصور، وما كان مما ليس مما يحبه الله ويرضاه، فإني منه بريء، تائب إلى الله منه، راجع إلى الله عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم. نحن نقرر هذا الأمر لكي تكون الأصول العلمية عندكم واضحة، واضح؟ يعني لتفهموا هذه مسألة من مسائل العلم. أما التنزيل على البلاد والحوادث العينية فهذه مسألة أخرى. هل ينزل هذا الحكم على هذه البلد كجماعة كمجموعة؟ لا، إنما هي تنزل تنزيلا عاما. بهذه المناسبة أحب أيضا أن أقول شيئا آخر، إن من حق التعامل مع الحكام الظلمة التي يجب أن يضع فيها ما سبق يكون فوق مكان قبل الدعاء، أيضا أننا نرى الجهاد مع كل إمام بر وفاجر، ونرى الصلاة معهم وخلفهم في الجمع والجماعات والأعياد وفيما دعوا الناس إليه كالاستسقاء. كذلك تدخل في معنى النصيحة جمع كلمة المسلمين والناس عليهم في مسائل النوازل، وجمع كلمة الناس عليهم، وعدم تأليف القلوب على طاعة الله فيما على ما أطاع الله فيه، وعدم إثارة العامة عليهم أو تأليف الناس عليهم، لا سيما في أمور عامة يا إخوان، من أمور الحرب والسلم وموارد الاجتهاد والاختلاف، لا سيما إذا عرف أن هذا الإمام إنما عمل ذلك عن اتباع لله ورسوله وعن نصيحة من بعض العلماء وما شابه ذلك. هذا أيضا من مسائل فقه معنى جماعة، وهو من الفقوه المعدومة أو الشبه المعدومة في صحة وحس كثير من المشتغلين والمنتسبين إلى العلم والدعوة، وفقنا الله وإياهم إلى كل خير. ونعتذر على الإطالة في هذا اليوم، أطلنا عليكم كثيرا.